بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال فقال الله عز وجل لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال أنبأنا أبو التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل فأمره فيها بأمره، فانطلق ثم رجع إليه فقال أرأيت إن أزحف علينا منها شيء؟ فقال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال عبد الله قال أبي ولم يسمع إسماعيل بن علية من أبي التياح إلا هذا الحديث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال لا أدري أسمعته من سعيد بن جبير أم نبئته عنه. قال أتيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا فقال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعثت إليه؟ قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه وقال لعن الله فلانا عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته، وإنما زينة الحج التلبية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ويح ابن عباس. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال حدثنا محمد بن فضل ابن فضيل قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
قوله العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه دليل على أن من وهب إنسانا شيئا فأخذه منه فلا يجوز أن يعود في هبته إلا هبة الوالد لولده، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. ومثله مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا مثل يدل على تحريم الأمر. وإنما الهبة التي لا يجوز العود فيها هي الهبة التي تقبض، أما الوعد بالهبة فلا يلزم الإنسان بإتمام الهبة فيه، لكن إذا قبض الموهوب الهبة فلا يجوز أن يرجع الواهب فيها.
فإن رجع فيها كان حراما إلا الوارث فيما يعطي ولده، لأن الولد وماله لأبيه. وهل يلحق بذلك الأم أم لا؟ الصواب أن الأم كالأب أيضا، أنها إذا وهبت ولدها شيئا ثم رجعت فيه أنه يجوز لها ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد.
مما يستثنى في هذا الباب الهبة إذا كانت مسببة، أي إذا أعطاها الإنسان ليثاب عليها، فإذا لم يثاب عليها أمكن إرجاعها. ومثل لها بهدايا الخاطب، أن الرجل إذا خطب امرأة فإنه يعطيها هدايا، فإذا تركها، إذا أعطاها شيئا ثم تركها، فهل يأخذ ذلك أم لا؟ إذا أعطاها شبكة على وجه الهدية، إذا أعطاها مالا، إذا أعطاها ذهبا، وأراد أن يرجع في ذلك، هل يرجع أم لا؟ نعم، يرجع الرجل في ذلك، سواء كان الانصراف منه أو من المرأة، يرجع في ذلك، اللهم إلا إذا كانت هدايا قد استهلكت، أكلت، شربت، لبست، فإنه لا يرجع فيها إذا كان الانصراف من جهته. أما إذا كان الانصراف من جهتها فإنه يرجع في كل شيء، حتى فيما أكل أو شرب أو لبس أو غير ذلك، لكن ما بقي عينيا فإنه لا يجوز أن تمنعه إياه، لأن الخطبة لا يترتب عليها أي حقوق مادية، أي حقوق مادية، وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم، فإن الشاب إذا دخل البيت ثم أعطى شبكة أو غير ذلك ثم أراد أن ينصرف فإنه لا يأخذ شيئا، وهذا من الظلم، فإنه لو كان عاقدا فإنه لو كان عاقدا وانصرف لأخذ نصف ما دفع، فكيف إذا كان خاطبا؟ فإذا كان خاطبا ما أخذ شيئا من المرأة عند الناس اليوم، يقول أنا سمحت لك بدخول بيتي وأنت فعلت كذا وكذا وجلست معها ودخلت البيت فترة، كيف تأخذ شيئا؟ نقول أنت لا يجوز لك أن تدخله بيتك أصلا، ولا أن يخلو بها أصلا، ولست أنت الذي تؤجر ابنتك، فإنه إذا كان قد عقد عليها ثم تركها فإنه يدفع لها النصف، فكيف إذا كان خاطبا لها يدفع كل شيء؟ هذا ظلم. فقال العلماء: هدية الخاطب هدية مسببة، يعني إنما أعطاها تلك الهدية ليتألف قلبها وغير ذلك، فإذا تركها فله أن يرجع في ذلك. يبقى هذا أيضا مما يستثنى مع الوالد، أن الهدية إذا كانت مسببة وكان يرجو الواهب لها إثابة فإنه إن لم يتحصل ذلك فإنه يرجع فيها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، المغرب والعشاء والظهر والعصر. قال حدثنا محمد بن سلمة:
ولا يجمع الصبح إلى الظهر، ولا العشاء إلى الصبح، ولهذا فالجمع توقيفي فيما ورد الدليل به. ومن هنا تنازع أهل العلم في جمع العصر مع الجمعة، ولأهل العلم في ذلك قولان، منهم من جوز ذلك ومنهم من منع، ومحل الخلاف في أنه هل الجمعة تقوم مقام الظهر أم لا. فمن رأى أن الجمعة تقوم مقام الظهر رأى الجمع بين الجمعة والعصر، لأنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر. ومن رأى أن الجمعة صلاة مستقلة قال لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، لأنه لم يرد، كما أنه لم يرد الجمع بين الصبح والظهر والعشاء والصبح. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة تحتاج إلى دليل في الجمع، وإنما الوارد الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
لا هذا الرجل.
قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. قال حدثنا محمد بن سلمة
ملعون من كمه أعمى عن الطريق، يعني من أضل أعمى عن الطريق فهو ملعون. نعم، فكل هؤلاء الأصناف لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن يقتضي الإبعاد والطرد من رحمة الله، ولا يعني اللعن كفر من قام بهذا العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النمصة والمتنمصة والوشمة والمستوشمة، فاللعن من الألفاظ التي لا تقتضي كفرا وإنما تقتضي تحريم الفعل، وإنما تقتضي تحريم الفعل. وقد يلعن صاحب الفعل الذي يكفر به، وقد يلعن صاحب الفعل الذي يفسق به، فهنا من ذبح لغير الله فقد كفر، فدل هذا على ملعون من ذبح لغير الله، والذبح لغير الله مخرج من الملة، مخرج من الملة. وأما سائر الأعمال فإنها لا تخرج من الملة، وإنما يدل ذلك على تحريم الفعل نفسه. وهذا فيه بيان لعن النوع، أما المعين فإنه لا يلعن ولو كان كافرا، ولو كان كافرا فلا يجوز لعن المعين الكافر حتى، فضلا عن المسلم في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم. أما لعن المعين، أما لعن النوع فنعم، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. ومما يدل على لعن النوع أن النبي صلى الله عليه دون العين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، لكن لما جاء رجل وقد شرب الخمر وأقام عليه الحد فلعنه رجل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعن، فدل هذا على التفريق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين. نعم.
إذا علم الموضوع الكفر، نعم، إذا علم يعني أنت موضوع الكفر يجوز لعنه.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا.
نعم، هذا هو الصحيح، رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا، يعني مهرا، لم يحدث مهرا جديدا ولا نكاحا جديدا. وهذا دليل لمن ذهب إلى أنه لو أن امرأة أسلمت ولم يسلم زوجها حتى خرجت من عدتها ولم تتزوج أنها ثم أسلم بعد ذلك أنه يرجع إليها بالنكاح الأول ولو طال ذلك، في أصح قول أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول إذا تجاوزت العدة فإنه لا يجوز أن ترجع إليه إلا بمهر وعقد جديدين إذا تجاوزت العدة، أما إذا أسلم في العدة فإنه يرجع إليها على النكاح الأول. والصواب أنه لو فاتت العدة وطال الأمد ثم لم تتزوج فأسلم الزوج أنه يرجع إليها بالنكاح الأول، وهذا الصحيح. وأما ما ورد أن زينب إنما رجعت بمهر وعقد جديدين فهذا ضعيف ولا صح، الصواب أنها ترجع إليه على النكاح الأول. أما إذا نكحت غيره بعد العدة فإنها لا ترجع إليه لأنها تزوجت غيره بعد العدة. يقر ما كان في الجاهلية النكاح يقر على ما كان في الجاهلية. فلو كان رجل متزوج امرأة في الكفر ثم حصل ذلك أقر النكاح الأول. نعم. يعني هو تزوجها على النصرانية في الأول. نعم ترجع إلى النكاح الأول. الله الإسلام أقر أنكحت الكفار. الإسلام أقر أنكحت الكفار. نعم.
قال رحمه الله حدثنا
لو كانت مسلمة وهو كافر وعقد عليها وهو كافر فهذا عقد باطل أصلا. أما لو كانت هي كافرة وهو كافر فالإسلام أقر أنكحت الكفار. ولهذا من كان عنده نسوة أزيد من أربعة ثم أسلم وأسلمنا فإنه يقر أربعة ويصدق الباقية ولم يأمره بتجديد العقد. نعم فأنكحت الكفار على ما هي عليه. وكذلك جاء في قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. بأن المرأة الكافرة إذا تركت زوجها وأسلمت وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل إلى زوجها ما دفعه إليها يرسل إلى زوجها ما دفعها إليه. ثم إذا خرجت المرأة من عدتها ولم يسلم زوجها فإنها تتزوج رجلا من المسلمين. نعم.
قال رحمه الله حدث
فأقر الرجل على ما دفع إليها في عقدها الأول. نعم. فأنكحت الكفار يقرها الإسلام إذا كانت المرأة كافرة ورجل كافر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت.
هذا هو الخلاصة. فمعاوية رضي الله عنه كان يمس الأركان كلها وكان لا يرى أن شيء من البيت يهجر ولا يقتصر المس على الركنين اليمانيين الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني فكان يمس جميع الأركان. فأبصره ابن عباس رضي الله عنهما وقال له لا تفعل ذلك. فقال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما رأيت النبي إلا يمس ركنين. مباشرة قال معاوية صدقت خلاص أرجع إلى السنة فالمسألة تنتهي عند السنة والأثر والحديث. وهذا منهج الصحابة رضي الله عنهم في الإنكار وفي الامتثال. في الإنكار بالدليل وفي الامتثال للدليل. سمعنا وأطعنا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مروان قال حدثني خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. قال حدثنا مروان قال حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال
وهذا مما انفرض به السنة على القرآن. فإن الله عز وجل ذكر المحرمات في القرآن ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وإنما جاء ذلك بالسنة فقط. مع أن الله سبحانه وتعالى في كتابه قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. كيف نجمع بين الآية وبين هذا الحديث؟ نقول وقت الآية كانت المحرمات هذه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ثم نزل بعد ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وذلك مثل قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون متة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فحصرت المحرمات فيها ثم جاءت السنة بتحريم لحوم الحمر الأهلي، نقول لا تعارض، فوقت الآية كانت هذه هي المحرمات، ثم بعد ذلك نزل التحريم بالسنة وجاء التحريم بالسنة، فأسست السنة تحريما لم يكن في القرآن، وألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم، وهذا يدل على وجوب العمل بالسنة، وأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ولهذا ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على أن من أنكر السنة فهو كافر.
قال رحمه الله: حدثنا مروان قال حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس: أما السدي والعلم فلا نرى به بأسا.
يعني المصمت الذي جميعه حرير هذا حرام، أما ما فيه شارة من حرير أو علامة بسيطة هذا لا يحرم.
قال حدثنا معمر يعني ابن سليمان الرقي قال: قال خصيف قال حدثني غير واحد عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت منه، وأما العلم فلا. قال حدثنا عثام ابن علي العامري قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر حاء وعبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق: من الأنصار. قال: فرمي بنجم عظيم فاستنار. قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على أحسن الله إليكم، ويخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق: ويخطف الجن ويرمون. قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال: حدثني رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ رمي بنجم فذكر الحديث، إلا أنه قال: إذا قضى ربنا أمرا سبحه حملة العرش ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، فيقولون الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كذا وكذا، فيخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا. قال: ويأتي الشياطين فيستمعون الخبر فيقذفون به إلى أوليائهم ويرمون به إليهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يلقي خميصة على وجهه، فلما اغتم رفعناها عنه وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذرهم مثل الذي صنعوا. قال حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الحكم عن ابن عباس أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تم الشهر 29. قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. قال فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء وابن جعفر قال حدثنا سعيد المعنى وقال ابن أبي عدي عن سعيد عن أبي يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت فنقرأ فيما قرأ فيهن نبي الله ونسكت فيما سكت. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فغضب منها وقال أيتهم رسول الله صلى الله أحسن الله عليكم وقال أيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جعفر وعبد الوهاب أتتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها.
ومعنى الأيم أحق بنفسها أي أنها لا بد من الرجوع إليها وإخبارها بالموافقة من عدمها ولا يسمح لها بما يسمح للبكر من الصمات. هذا معنى البكر الأيم أحق بنفسها وأنه لا يزوجها وليود من الرجوع إليها بخلاف البكر إن كانت صغيرة فإن الأب يرجع إليها فإن الأب يرجع إذا كانت صغيرة زوجها أبوها أما إذا بلغت وعقلت فإنه يرجع إليها ليستأذنها ولكن إذنها صماتها ولا تتكلم يصح يعني ألا تتكلم. أما الأيم فإنه قد جربت الرجال وزالت الهيبة رحمه الله ولهذا لابد من الرجوع إليها. وليس معنى الحديث أن الأيم حق بنفسها أنها تزوج نفسها دون ولي كما فهم البعض ولكن هذا يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مع بعض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سواء كانت ثيبا أم بكرا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولا فرق بين البكر والثيب. ولأن الله خاطب في النكاح الأولياء وقال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي لا يمنع الولي موليته أن ترجع إلى زوجها إذا أرادت وهذا من العضل والظلم إذا أرادت المرأة أن ترجع ويمنعها الولي. فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها لأمرها الشارع أن تعود إليه دون الرجوع إلى وليها ولكنهم مع ذلك خاطب الأولياء بهذا ولم يخاطب النساء. فلا يحل للمرأة أن تزوج نفسها سواء كان بكرا أم ثيبا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما استدل به الأحناف على أن المرأة الأيم تستقل بزوجها وهو قول صلى الله عليه وسلم الأيم حق بنفسها فليس معناه أنها تستقل بالنكاح وإنما أمرها راجع إليها فلا يزوجها وليها دون الرجوع إليها نعم.
قال رحمه الله حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتوضأ مرة ويسند ذاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الجائز والسنة أن يتوضأ ثلاثا وهذا السنة أكمل السنة والزيادة على ذلك لا تجوز إسراف. فيجوز الوضوء مرة ويجوز الوضوء مرتين والسنة أن يتوضأ ثلاثا ويجوز أن يجعل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. وبوب البخاري رحمه الله تعالى بالصحيح فقال باب الوضوء مرة. نعم.
هذا
مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. والفضل بن عباس
غداة جمع يعني غداة المزدلفة، فالمزدلفة تسمى جمع. نعم.
والفضل بن عباس رضي الله عنه ردفه،
وذلك لأنه أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، وأردف من عرفة إلى المزدلفة أسامة بن زيد. أردف النبي أسامة من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى. نعم.
فقالت إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الرحل، فهل ترى أن أحج عنه؟ قال نعم.
فدل هذا على أن العاجز عن الحج ببدنه أنه يحج عنه، أنه يحج عنه، ويجب أن يوكل إن كان قادرا. أما العاجز بماله غير القادر ماليا فإنه لا يصح الوكالة عنه. فالعاجز ببدنه يصح الوكالة عنه، أما بماله فلا تصح الوكالة عنه، لأن العجز بالمال قد يزول، أما العجز بالبدن فإنه لا يزول. فمن عجز ببدنه وكل عن نفسه، ومن عجز بماله لا يوكل عن نفسه. ولو حج عنه أحد لا يصح العاجز بماله، الفقير لا يوكل، وإنما العاجز البدني هذا يوكل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل ونحن على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس.
أتان يعني حمار، أنثى الحمار يقال أتان. نعم.
قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع، ودخلنا في الصف فلم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
فدل ذلك على أمرين: الأمر الأول أن سترة الإمام سترة للمأموم، وأن المرء إذا مر بين يدي الصف فإنه لا يقطع صلاة المأموم، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. الأمر الثاني دل أيضا على أن الحمار لا يقطع صلاة المأموم إذا كان يصلي وراء إمامه، فلا يقطع صلاته، وكذلك المرأة والكلب الأسود. أما إذا قطع، أما إذا مر أمام الإمام أو المنفرد قطع صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لسفيان قوله إنما يؤخذ بالآخر من قول الزهري أو قول ابن عباس؟ قال كذا في الحديث. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه عنها. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال حدثنا سفيان عن زياد يعني ابن سعد عن ابن الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عن بطن محسر وعليكم بمثل حصى الخذف.
نعم، بطن محسر هذا بين المزدلفة ومنى، فقال رفعوا يعني أسرعوا، لما جاء إلى هذا المكان قال أسرعوا. نعم. ولا تمكثوا فيه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. قال حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قال فمن أنتم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
دل هذا على جواز الإحرام عن الصغير، ولا يلزم في ذلك سن، فإن الولي يحرم عن الصغير ولو كان هذا الصغير شهرا أو شهرين، وهذا مستثنى من العبادات كلها، فإن العبادات إنما يؤمر بها المميز أو المميز إلا الحج والعمرة، فيجوز إحرام الولي عن الصغير ولو كان شهرا واحدا ولو كان شهرين، وليس هناك سن في الحج والعمرة، لأن هذه المرأة أخرجت هذا الصغير رفعته وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يردها صلى الله عليه وسلم. نعم حتى ولو لم يكن له نية. نعم. ده بالعكس، ده ممكن يستدل به ما لا يرى الولي، يقول حق بنفسها من وليها، يعني أنها تزوج نفسها من وليها، لكن هذا كله يعود إلى التفسير الذي قلنا حق بنفسها يعني من وليها، يعني أن وليها لا يستقل، إنه ممكن أصلا يستدل به من رأى أنها تزوج من الولي بهذا الرواية حق بنفسها من وليها، يعني هي بعيدة عن الولي. نعم. لكن نقول إن هذا حق من وليها، يعني أنا وليها لا يستقل، بخلاف البكر، فإن كانت البكر صغيرة زوجها الولي، لو كانت البكر صغيرة زوجها الولي، نعم، من غير الرجوع إليها، لأن يجوز العقد على البنت أيضا مهما كان سنها، فالولي يعقد على ابنته وعندها سنة سنتين ثلاثة أربعة ولا يرجع إليها لأنه ليس لها رأس. نعم. الإيه؟ الإجهاض ماله؟ الإجبار. لا لا يجوز أن يجبر بابنته سواء كانت بكرا، لكن بكرا لها خيرة، يعني أن تكون بكرا بالغا فلا يجوز إجبارها، لابد من الرجوع إليه. نعم. لكن يكتفى بالصمات الدال على الموافقة، أما الصغيرة التي لا رأي لها يزوجها أبوها، لكن الفقهاء قالوا الأب فقط لأنه غير متهم، الأب فقط لأنه غير متهم، إنما الأخ وغيره لا، إنما في قصد الخير لابنته. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس معناه، قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن سحيم قال سفيان لم أحفظ عنه غيره، قال سمعته عن إبراهيم بن عبد الله ابن معبد ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم،
يعني فحري أن يستجاب لكم، فدل هذا على أن السجود موضع ومظنة إجابة الدعاء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس أشهد على رسول
لا تعذبوا بالنار، فإنها عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان على وجه القصاص هل يجوز أن يعذب بالنار من عذب بالنار؟ لو أن رجلا حرق رجلا فليحرق أم لا؟ أما إذا كان على وجه القصاص فنعم في أصح قولي أهل العلم. ودليل ذلك حديث الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينة فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمر الراعي أن يذهب معهم، فلما وكانوا قد مرضوا اجتووا المدينة ومرضوا بدائها، فلما صحوا استاقوا الإبل وقتلوا الراعي وصمروا عينه، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صمر عينهم يعني أنه حرقها وأدخل فيها الحديد المحمية وكذا. فقالوا هذا إذا كان على وجه القصاص فيجوز، إذا كان على وجه القصاص فيجوز، أما من غير قصاص فلا يجوز لولي الأمر أن يعذب بالنار. ولهذا مر معكم حديث الأمير الذي أوقد نارا ثم أمر أصحابه أن يدخلوا فيها فأبوا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة في العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخرصة والخاتم والشيء. قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من دلو من زمزم قائما. قال سفيان: كذا أحسب. قال: حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن عمرو بن حرملة عن ابن عباس: شرب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن شماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الشربة لك، وإن شئت آثرت بها خالدة. قال: ما أوثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ما أوثر على رسول الله، قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال: حدثنا سفيان عن معمر.
فدل هذا على أن القرب لا يؤثر فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ابن عباس هنا لما قال: لا أوثر على رسول الله أحدا، فدل هذا على أن القرب لا يؤثر بها، لأن الله يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا ليستهموا لفعلوا، فدل هذا على أن القرب يتنافس فيها ولا يؤثر بالقرب، إنما يتنافس فيها. نعم، إلا إذا ترجح لدى الإنسان مرة مثلا أن يؤثر بقربة لتحصيل قربة أعلى لا بأس، وعليه يحمل بعض الحالات التي جاءت في ذلك، كما آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بالدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. نعم، لكن الأصل أنه لا يؤثر بالقرب، لأن المسلم مطالب أن يتنافس، أن ينافس في القرب، نعم، وأن يسارع إليها ولا يترك أحدا يسبقه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي مليكة إن شاء الله، يعني استأذن ابن عباس على عائشة فلم يزل بها بنو أخيها، قالت: أخاف أن يزكيني، فلما أذنت له قال: ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبة، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزلت فيك آيات من القرآن، فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار. فقالت: دعني من تزكيتك يا ابن عباس، فوالله لوددت.
الله الله، سبحان الله، حياة عظيمة، تربية جليلة، فرق شاسع سبحان الله بين تربية الصحابة وتربيتنا، بين حياة الصحابة وحياتنا، بين قضية الدين عند الصحابة وعندنا. والله يا أخواني نخشى أن يحسبنا الله سبحانه وتعالى على أننا نلعب. فعائشة رضي الله عنها لما نزل بها الموت وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ليدخل عليها واستأذن، فلم يزل بها بنو أخيها من الإلحاح، يعني إذن لابن عباس أن يدخل عليك، إذن لابن عباس، فقالت أخاف أن يزكيني، أخاف أن يزكيني، أن يدخل علي فيقول يا أم المؤمنين أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، أخاف أن يزكيني. سبحان الله، ابن عباس حبر القرآن ترجمانه، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ملأ الدنيا علما يوم أن ماتت عائشة رضي الله عنها، فقد ماتت عائشة بعد 50 في الوقت الذي كان ابن عباس يرحل إليه من هنا وهنا، ومع ذلك لا تريد أن يدخل ابن عباس عليه. ليه؟ حتى لا يزكيني. فانظر إلى هرب الصحابة، هرب الصحابة حتى في هذه اللحظات من تزكية النفس. ونحن اليوم إن لم يزكنا الناس غضبنا وقاطعنا، إنه قد ألفت آذاننا ألا تسمع فينا إلا خيرا. ودعك من ألفاظ الدجل، أنا على استعداد، من ينتقدني إذا كان ينتقدني انتقادا علميا لا بأس، وماذا لو خطب في، وماذا لو انتقدني، طالما أنه ينتقد بحق دعك من هذا، قل من يصدق في هذا. نعم نحن نؤصل هذا، ولكن إن قام من ينتقدون قامت الدنيا وما قعدت، وإنما هي ألفاظ لابد من وجودها حتى نوهم الناس أننا على ضرب الصحابة ولسنا كذلك. فعائشة رضي الله عنها لا تريد أن تسمح لابن عباس، والعلة أخاف أن يزكيني، أخاف أن يزكيني، وإني أعلم بنفسي، وهي الجديرة أن تزكى، فإن ابن عباس لو زكاها فقد زكاها من هو خير من ابن عباس، زكاها رسول الله، بل إن شئت فقل زكاها الله من فوق سبع سماوات. وتخاف، طيب تخاف أن يقال فيها باطل، مهما زكى ابن عباس فإن عائشة جديرة بهذا. مسلك تربية، صدق، ديانة، أخذ الدين بحق، يا أخواني هذا هو لب العلم، وهذه ثمرة الشريعة. كثير يصلي، كثير يصوم، كثير يزكي، كثير يحفظ، كثير يروي، لكن قليل من تربى، قليل من تربى. فالواحد اليوم يريد أن يجلس الناس إليه بعد طلبه العلم سنة، ومن أول ما يمسك كتابا يجلس عند الشيخ، متى يجلس إلي، متى أكون شيخا، متى أكون شيخا. ويترجم الإنسان لنفسه بما ليس فيه، فهذا موقف والله هو مدرسة وعصارة، ولا عجب في ذلك، فإن عائشة خريجة مدرستين، مدرسة أولى وهي مدرسة الصديق، ومدرسة ثانية انتقلت إليها وهي مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرض نفسك على هذه التربية. كم النصوص التي سمعت وأنت أنت؟ بعض الناس يا أخواني والله لو تقرأ عليه مسند الإمام أحمد هو نفس المستوى. أقول لك أنا عارف أن هيقول يا محمد وعارف هيقول يا أحمد وعارف هيقول يا أبو جعفر وعارف من الآن وهابلك بعد سنة أنا عارف شخصية أصلا. هي شخصيات قل من يتغير وقل من تؤثر في النصوص. قل قل وهذا لا يمكن أن يحصل إلا أن تتربى بهذه السنة وأن يكون سماعك للعلم في قلبك لا أنك تريد أن تكثر الرواية. أما الإنسان الذي يريد أن يتربى بالعلم وينتفع بالعلم ويتعبد بالعلم فالعلم أعظم أنواع العبادة. فكما أنك في صلاتك تقول الله أكبر ما تطلب غيره ولا تكبر لسواه فكذلك العلم. فهذا إفراز طبيعي لمدرسة الصدق التي رضعت عائشة رضي الله عنها قطراتها الأولى من خير رجل بعد رسول الله صديق الأمة. ثم إنها انتقلت لمن هو أرقى لمن الصديق حسنة من حسنات. فما ظنك بامرأة تخرجت من تلك المدرستين ثم عصرت وصهرت بأعظم الابتلاء فتمحط قلبها محبة وتألها وتعظيما في هذه المحنة حتى أفردت ربها حتى لما نزلت براءتها وقالت لها أمها قومي يا رسول الله فاحمديه وقال لها أبوها قومي يا رسول الله فاحمديه فقالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. فهي هنا تقول لا تأذن له لا يزكيني. سبحان الله هل هذا الموقف الإنسان يا أخواني يفكر في هذه المسألة؟ يعني هذا موقف يفكر فيه الإنسان في هذا إنه لا تدخل فلانا فإنه يزكيني؟ هذا الموقف أحد يفكر فيه؟ فلهذا يا أخواني ينبغي الإنسان أن يعرض العلم على قلبه وهذا العلم فعلا يتأثر به الإنسان ويغير منه. أم الإنسان سبحان الله كصخرة لا يصح النقش عليها مهما نقشت عليها أحمد الدارمي بخاري مسلم كل واحد. المهم يا شيخ نخلص بقى عشان نجلس لنتصدر الناس متى؟ فترى الواحد يدور على المشايخ من أجل أن يحصل أنا درست عند فلان أنا تلميذ لفلان أنا كذا أنا كذا. لكن التعبد بالعلم قليل. ولهذا ترى الأسف الشديد للأسف ألسنة حدادا لا تتناسب مع ما سمعه كثير من طلبة العلم من العلم وقل من يتدين بهذا. ولهذا قلنا يا أخواني تكرارا ومرارا كثر من طلب ولكن قل من وصل وانتفع به. هذا الباب لا يصلح فيه إلا الصدق مهما طال عمر التلقي عنك فإنك مفضوح إن لم يكن هذا لله. فلا تغترن سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع اجتمع الناس حولك والله يستر عليك لتراجع نفسك فتأبى إلا أن يكون علمك لغيره والله لن تموت حتى تفضح. والله يا أخواني ما يموت منافق بهذا العلم حتى يفضح مهما غره حلم الله. هذا طريق ما ينفع فيه إلا الصدق. لهذا
من أول حرف تطلب العلم فيه، يكون طلبك ممزوجا بالصدق. ولو قلت أحرف حفظك فإن حرفا تعمل به خير من ألف حرف لا يؤثر في قلبك. فهذه مدرسة ربانية. لهذا لما قال النبي كما عند البخاري حينما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، ما قالها النبي من فراغ، إنما النبي يعلم من عائشة. فهنا قالت رضي الله عنها أخاف أن يزكيني، ونحن اليوم نبيع ثيابنا ونطلب تزكية نفوسنا، وألفت أسماعنا ألفاظ المدح، فإن جاء الانتقاد شقد، هذا حاقد، هذا حاسد، هذا يكره نجاحي، هذا يكره تفوقي، نعوذ بالله من الحقد والحسد. أعطونا نصيحة قبلت، وشكر الإنسان من أسدى النصح إليه. وأقول يا إخواني إن النصيحة لا تقبل ولو كانت من يهودي أو نصراني، دعك من إخلاص النصيحة أو حقده، فإن القلوب لا تطلع عليها إلا رب العالمين. ولا تنتقل من علم موجود إلى علم مفقود، فإن العلم الموجود نصيحة توجهت إليك هي حق أم لا؟ أما العلم المفقود فالعلم بقلب من نصح، هذا لله. ولا يزيد الشيطان يصدق عن قبيل عن قبول النصيحة بدعوى أنه حاقد أنه حاسد، وما يدرك أنه حاسد، ولعل قلبه يزن أرضا مليئة برجال مثلك. فعائشة رضي الله عنها تقول أخاف أن يزكيني، فلما أذنت له ماذا قال ابن عباس؟ زكاها. وزكاها ابن عباس بالسنة، لم يزكها ابن عباس لأنه لا يجوز التزكية في هذا وقد خالف. أما أنت عائشة فلك أن تختار من المسالك ما شئت، وأما أنا فلن أخرج عن السنة، فإنه يجوز أو إنه يستحب لإنسان إذا عاد من في السكرات ومن في آخر اللحظات أن يفتح له باب الرجاء ليعظم حسن الظن بالله، فيقال أنت كم ختمت وكم قرأت وكم دعوت وكم حفظ، أنت كذا وأنت كذا، هذه السنة حتى يعظم رجاء العبد. لهذا لما دخل ابن عباس ما خالف السنة، فقال ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد. هذا إنما قالها حسن ظن، ولم يجزم ابن عباس لعائشة، وإنما يقول ذلك من باب حسن الظن. كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة نجزم أنها في الجنة، نجزم أن عائشة في الجنة، فإن عائشة قد ورد بها النص كما عند البخاري هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فنجزم لعائشة رضي الله عنها بهذا بأن النص فيها، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن في الجنة. كنت أحب أزواج رسول الله إلي، وهذا أمر ما كان ينكر، فإن الصحابة كانوا يتحرون يوم عائشة بالإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. أنت أحب إلى رسول الله من حب أزواجي إليه، ولم يكن النبي يحبه إلا طيبا، فأنت الطيبة. هذا رد على الروافض الذين يقولون بعدم براءة عائشة رضي الله عنها، وفي هذا اتهام لرسول الله قبل أن يكون الاتهام عائشة رضي الله عنها، لأن الله يقول الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزلت فيك آيات من القرآن، فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار. أي فيك آيات نزلت، هذه الآيات لم ترفع إلى آخر الزمن، تبقى تتلى في محارب المسلمين آناء الليل وآناء النهار. كم في مساجد المسلمين على وجه الأرض في جميع عصورهم تلك الآيات تتلى في إظهار براءة عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال العلماء بأن من سب عائشة بالزنا فإنه يكون كافرا، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. وهل يلحق سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحكم أم لا؟ خلاف. والصواب أن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلحقن بعائشة رضي الله عنها، وأن من سب امرأة منهن بالزنا فإنه يكون كافرا. فماذا قالت عائشة بعدما قال ابن عباس هذا؟ وقد توقعت عائشة أن يدخل ابن عباس عليها في هذا الوقت ليزكيها، فماذا قالت عائشة؟ قالت دعني من تزكيتك يا ابن عباس، دعني من تزكيتك يا ابن عباس، فوالله لوددت، أي لوددت أني أنجو لا لي ولا علي، دعني من تزكيتك. قمة التواضع وقمة التجرد وقمة التوفيق ألا يرى الإنسان لنفسه عملا، لأنه إن لم يرى لنفسه عملا دفعه ذلك إلى العمل، أما إذا رأى نفسه شيئا توقف. ولهذا بشر النبي العشرة بالجنة فما قل عملهم، وكانوا أعظم الصحابة عملا، ولم يتكلوا على تلك البشرى، بل لكأنما ما بشروا بها. ومات كل واحد من العشرة وهو يخاف الله سبحانه وتعالى. هذا الصديق يقول ليتني شعرة في صدر عبد مؤمن، وهذا عمر يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي، وهذا عثمان يقف على القبر فيبكي طويلا، وهذا علي وهذا سعد وهذا سعيد، حدث ولا حرج. وصدق الله إذ يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، والله أعلم حيث يجعل فضله، وهو العليم الخبير بما يختم لهؤلاء به. ولهذا بشروا بالجنة فما قل عملهم. دعني من تزكيتك يا ابن عباس. انظروا يا اخواني الى الفوارق العظيمة في تربيتنا، انظروا الى الفوارق في تربيتنا، فإننا ألفنا أن نسمع المدحة، ومن لم يمدح فليس بحبيب لي، من لم يزكي فإنه الحاقد الحاسد، والويل لك إن لم تسلم فتقبل يدا أو تقبل رأسا، فلست ممن يحترم أهل العلم، لست ممن يحترم أهل النجابة وذوي الفضل، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تخالف طريقة الصحابة. عرفتم يا إخواني كيف أن قضية المسلك تطلب قبل العلم؟ ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم، يطلبون الهدي. ولهذا العلم يظهر. بلغني منذ عدة أيام ولم نذكر شيئا من الأسماء، ولكن أنا أقول لكم هذا من باب تأكيد ما نراه من هذه اللوحات الطيبة. أحد هؤلاء الذين طلبوا العلم وصنفوا وكاتبوا يعدون أنفسهم من دعاة المشاهير الدعاة أو كذا، فيخبرنا أحد الإخوة أنه يسب دين الله عز وجل، يسب الدين، وهو ربما أشير إليه بالبنان في مكانه أو في منطقته. فإذا ابتعد عن الإخوة وخالط بعض الناس فإنه لا يتورع عن مثل هذا. وهذا كثير، لو تتتبع هذا تجد كثيرا جدا الفصل بين منبرك وبين مقعدك في دنيا الناس، في تجارتك أو في شارعك أو في متجرك أو غير ذلك. لهذا نقول هذه التربية إنما يكون الصدق لبناتها، وأن الإنسان فرق بين أن يسمع العلم بأذنيه وبين أن يسمع العلم بقلبه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ولكم من الصدق أوفر حظ ونصيب، وألا يجعل لأنفسنا حظا فيما نتعلم ونقرأ ونستمع عليه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكرة والدعاء المستجاب، ونكتفي بهذا القدر. طيب، في حديث متعلق بهذا سبحان الله، يقول أيضا حدثنا سفيان عن ليث عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لها، قال لعائشة: إنما سميت أم المؤمنين لتسعدي، وإنه لاسمك قبل أن تولدي، يعني أنت أم المؤمنين في قدر الله سبحانه وتعالى، والله قدر لك زواجك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.